أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تكلمنا في الدرس السابق عن المذهب التجريدي، ونحاول في هذا اليوم أن نذكر ردودا على هذا المذهب الذي يجعل التجربة هي الأساس في انبثاق المعارف في ذهن الإنسان. وردنا الأول هو أننا نناقش في أصل القاعدة التي وضعها، هم قالوا أن التجربة هي المقياس الأساسي لتمييز الحقيقة. نسألكم أيها التجريديون، هذه القاعدة التي تقولون هل هي قاعدة بديهية وجدتم أنفسكم مضطرين إلى الإيمان بها، وهي أن جعلتم التجربة مقياسا أساسيا للحقائق وميزانا توزن به الحقائق، هل هي عبارة عن معرفة بديهية أو ليست بديهية؟ فإن كانت معرفة بديهية فهذا إقرار منكم بوجود معارف بديهية في ذهن الإنسان، وهذا ما رفضتموه أولا وقلتم بأنه لا توجد معارف بديهية في ذهن الإنسان. وإن ادعيتم أن هذه القاعدة ليست بالقاعدة البديهية بل هي قاعدة يستدل عليها، نسألكم ما هو الدليل عليها؟ كيف تتوصلون إليها؟ طبعا سوف تجيبون عن طريق التجربة. نقول لكم كيف سرتم على التجربة ونهجتم نهج التجارب مع أنها لحد الآن ليست مضمونة الصدق، لأننا نريد أن نستدل بواسطة التجربة على هذه القاعدة. لحد الآن لا يوجد عندنا مقياس توزن به الحقائق وتقاس به الحقائق، وأنتم تريدون أن تستدلوا على هذه القاعدة وهي أن التجربة مقياس الحقائق بواسطة التجارب. هذه التجارب التي تجعلها مقدمة للاستدلال وطريقا للاستدلال، كيف آمنتم بها وكيف ألحنتم بها ولحد الآن لا تلبسون الميزان الذي تلزمون به الحقائق؟ لاحظوا كيف نرد على هذا المفهوم، أو نستطيع أن نبلور هذا الإشكال بطريقة ثانية. نقول لهم حينما تقولون أن التجربة هي أساس كل شيء وأساس المعارف الذهنية المنبثقة في ذهن الإنسان، نقول لهم إما أن تكون هذه الحقيقة خطأ. عليكم السلام. إما أن تكون هذه الحقيقة خطأ وإما أن تكون هذه الحقيقة صوابا. فإن كانت هذه الحقيقة التي تتبنونها والتي تثيرون عليها خطأ فهذا يعني انهيار المذهب التجريدي بأمته وبكافتهم، لأن أساسه قد انهار، وإذا انهار الأساس انهار البناء الذي بنيتموه على هذه القاعدة. هذا إذا كانت خطأ. وإن كانت صوابا من الممكن أن نسأل عن سبب صحتها وعن سبب صوابها وصدقها في ذهن الإنسان. فإن قلتم أنها صحيحة من جراء كوننا قد أدعنا إلى الإيمان بها ووجدنا أنفسنا مضطرين إلى الإيمان بأن التجربة هي سبب كل شيء والمصدر لكل شيء، فهذا رجوع منكم إلى ما قلناه سابقا من أن الذهن يمتلك معلومات من الممكن أن يلهم بها ومن الممكن أن يصدق بها بديهيا ويتوصل بواسطتها إلى أشياء أخرى. وإن قلتم أن استدللنا عليها بواسطة التجربة، نقول لكم التجربة لحد الآن هي مثابتة. نحن الآن نريد أن نعين الميزان الذي نزن به الحقائق، لا ندري هل هو التجربة أم غير التجربة. أنتم تقولون استدللنا على صحة هذه الفكرة وهي أن التجربة هي المصدر الأساسي بواسطة التجربة، نقول لكم التجربة هي الآن موضع سؤال والتجربة هي الآن محل بحث، فكيف استطعتم أن تنتقلوا من هذه التجارب إلى الإيمان بصحة هذه القضية؟ أو فقل أن التجربة لا يمكن أن تعطي قيمة نفسها، التجربة لا يمكن أن تقوم نفسها وأن تعطي قيمة نفسها، لأن التجربة لحد الآن هي موضع سؤال وهي موضع شك مثلا، فكيف يمكن أن ينتقل منها إلى غيرها وتكون هي الميزان الذي توزن به الحقائق؟ مثلا لو قيل لشخص عرف نفسه يقول أو ائتنا بمعرف لك يقول أنا أعرف نفسي، هذا لا يمكن، لا يمكن له أن يعطي قيمة نفسه ولا يمكن أن يعرف نفسه، لأنه يرجى منه ويطلب منه أن يأتي بمعرف له. فكيف يقول مثلا أنا أعرف نفسي؟ لو قدم نفسه لدائرة وقال له عرف نفسك مثلا، أو ائتنا بمعرف يعرفه، يقول أنا أعرف نفسي، نقول له أنت الآن في موضع شيء، نحن نريد أن نقيم التعريف عليه وننقل التعريف عليه، فكيف تكون أنت الميزان لتعريف نفسك مثلا؟ نحن نشك فيك ونشك في معرفتك مثلا، ولذلك نقول لك عرف نفسك بمعرف آخر مثلا. تأتي وتقول أنا الذي أعرف نفسي، هذا يعني أنك قد أعطيت قيمة لنفسك، مع أنك موضع السؤال ومع أنك مثار الإشكال. فبناء التجربة أيضا، لو قلنا بأن التجارب هي الأساس وهي المصدر الأساسي لانبثاق المعارف في ذهن الإنسان، نقول كيف أصبحت هي الأساس؟ إن قلنا بأنها معلومة أولية فهذا إقرار منا بوجود معارف بديلة ورجوع إلى المذهب العقلي، وإن قلنا أنها عملية مارسنا في حقها الاستدلال فهذا يعني أن الاستدلال كان بواسطة التجارب، والتجارب لحد الآن هي مدار الشك ومدار النقاش، فكيف استطاعت أن تؤكد قيمة نفسها؟ هذا هو الإشكال الأول، وهو إشكال مستحكم يثار في وجه النظرية التجريبية. نطرح الإشكال ثم ننتقل إلى الرد الثاني. يقول السيد الشهيد قدس سره: هذا عرض موجز للمذهب التجريبي الذي نجد أنفسنا مضطرين إلى رغبه للأسباب الآتية. أولاً، إن نفس هذه القاعدة التجربة هي المقياس الأساسي لتمييز الحقيقة، هل هي معرفة أولية حصل عليها الإنسان من دون تجربة سابقة؟ أو أنها بدورها أيضاً كسائر المعارف البشرية ليست فطرية ولا ضرورية، يعني تحتاج إلى استدلال وتحتاج إلى برهان. فإذا كانت معرفة أولية سابقة على التجربة بطل المذهب التجريبي الذي لا يؤمن بالمعارف الأولية، وثبت وجود معلومات إنسانية ضرورية بصورة مستقلة عن التجربة، هذا هو الشق الأول. وإذا كانت هذه المعرفة محتاجة إلى تجربة سابقة فمعنى ذلك أننا لا ندرك في بداية الأمر أن التجربة مقياس منطقي مضمون الصدق، لأنه لا يوجد عندنا ميزان، نحن نريد أن نستدل على هذا الميزان، فكيف يمكن البرهنة على صحته أي صحة هذا المقياس واعتباره مقياسا بتجربة ما دامت أي تجربته غير مضمونة الصدق بعد لحد الآن؟ مو هي الميزان حتى نسير بواسطة التجربة ونتوقف بواسطة التجربة، وإنما هي لحد الآن مثار شاذ. وبكلمة أخرى أي بعبارة ثانية، إن القاعدة المذكورة التي هي ركيزة المذهب التجريبي وهي قولهم التجربة هي المقياس الأساسي لتمييز الحقيقة، إن كانت خطأ سقط المذهب التجريبي من ديار قاعدته الرئيسية، وإن كانت صوابا صح لنا أن نتساءل عن السبب الذي جعل التجريبيين يؤمنون بصواب هذه القاعدة، كيف آمنتم بها؟ فإن كانوا قد تأكدوا من صوابها بلا تجربة فهذا يعني أنها قضية بديهية، وأن الإنسان يملك حقائق وراء عالم التجربة، وهذا رجوع إلى المذهب التجريبي. وإن كانوا قد تأكدوا من صوابها بتجربة سابقة، طب هذه التجربة السابقة لحد الآن هي مثار الشك ومثار السؤال، فهو أمر مستحيل، لأن التجربة لا تؤكد قيمة نفسها ولا تؤكد القيمة لنفسها. صحيح. يعني إطلاق الشيء بواسطة نفسه وعود الشيء إلى نفسه. الثاني أي الرد الثاني على المذهب التجريبي، يوجد عندنا مفهوم فلسفي يسمى المادة في مقابل مفهوم الصورة، ولتوضيح المقام نقول إن هناك أشياء متشابهة في حقيقتها ولكنها مختلفة في صورها وأشكالها، فمثلا الكرسي والمنضدة والباب تشترك في حقيقة واحدة وهي عبارة عن الخشبية التي تجمع بين الكرسي والمنضدة والباب، ولكن هناك اختلافا واضحا في ماهياتها في صور هذه الأشياء وفي أشكال هذه الأشياء وفي غايات هذه الأشياء، فإن الكرسي شكله كذا مثلا وغايته الجلوس عليه، الباب شكله مثلا كذا وغايته مثلا غاية أخرى وهكذا المنبدا وهكذا الأشياء الخشبية الأخرى. فإذا الاختلاف يكون بصور هذه الأشياء بأشكال هذه الأشياء، ولكن هناك قاسما مشتركا وجامعا موحدا بين هذه الأشياء على اختلاف صورها، وهو عبارة عن الخشبية. هذه الخشبية وهي الشيء المتوحد عليه السلام الموجود في هذه الأشياء نسميها بالمادة. فنحن حينما ندرك مثلا في الخارج الكرسي لا ندرك مادته، وإنما ندرك شكله، ندرك طوله، ندرك عرضه، ندرك سمكه، وهذه الأشياء أعراض وليست الأمور الذاتية. وكذلك مثلا حينما ندرك الباب ندرك أعراضه، ندرك لونه، ندرك المكان الذي هو فيه، الزمان الذي هو فيه، والزمان والمكان والطول والعرض كلها أعراض. معنى كون هذه الأشياء أعراض أنها ليست موجودة بوجود مستقل، وليست موجودة بوجود متميز خارجا لا يحتاج إلى موضوع، لأن اللون بما هو لون غير موجود خارجا، هذا البياض بما هو بياض ما موجود بالخارج، ولكن البياض يوجد متى ما وجد الجدار، متى ما وجد الباب. وكذلك الطول، لو قلنا هذا طويل، شنو طويل؟ يعني لا بد أن يكون هناك موضوع ثم يأتي هذه الصفة وتحل في ذلك الموضوع، فنقول هذا طويل. وإلا الطول بحد ذاته ليس موجود بوجود منحاز مستقل، بل يحتاج إلى ما يقوم به ويحتاج إلى ما يتكئ عليه. فإذا نريد أن نقول أن إذا أدركنا شيئا فإنما ندرك منه أعراضه، ندرك لونه، ندرك رائحته، ندرك مثلا شكله، ندرك مكانه وزمانه وبقية أعراضه، ولكننا لا ندرك حقيقته. لا يعني ذلك أننا لا ندرك مطلقا حقيقته، وإنما ندرك حقيقته بواسطة عقلنا لا بواسطة حسنا، لأن الحس لا ينقل إلينا إلا الأعراض، وأما ذات الشيء وأصل الشيء فهذا ما لا ينقل إلينا الحس، وإنما ينقل لنا الحس الأعراض فقط. وأما مادة الشيء الحقيقية التي قلنا بأنها مشتركة بين هذه الأشياء فهذا الشيء لا تدركه حواسنا. نأتي فنقول التجريبيون انقسموا قسمين، منهم من آمن بوجود المادة، قال هذا الكون عبارة عن أمور عرضية وهذه الأمور العرضية تنطوي على أمور ذاتية وهي عبارة عن المادة، فالمادة شيء يحمل لنا هذه الأعراض. يعني مثلا هذا الباب، حينما نقول هذا الباب سميك وطويل وأصفر، ما الذي حمل هذه الأعراض؟ السمك، من اللي حمله؟ اللي حمل المادة، مو الخشب بما هو خشب، يعني الخشبية الموجودة في هذا الباب. كذلك اللون، من اللي حمله؟ اللي حمله هذه المادة، هو من اللي حمله هذه المادة، وهكذا مثلا الإنسان أعراضه أنه طويل، أنه أبيض، أنه مثلا في هذا المكان، أنه في هذا الزمان، هذه الأعراض التي تطرأ عليه أين تحل؟ لا بد أن تحل في شيء نسميه بالمادة، والمادة تسمى بحيثية الفقدان، يعني القابلية والأهلية لأن يكون الشيء شيئا آخر. مثلا نقول هذه البذرة فيها قابلية أن تكون نبتة، أي هذه المادة موجودة بها فيها، مع أنها صور، مع أنها في صورتها في الواقع أو في الخارج عبارة عن شيء مدور، عبارة عن شيء صغير مثلا، ولكن المادة موجودة فيها، هذه المادة التي نثبتها بعقولنا والتي تميز لنا البذرة عن حبة التراب مثلا، من أن لهذه البذرة قابلية أن تكون نبتة وحبة التراب ليست فيها هذه القابلية، المادة نتوصل إليها بطريق عقولنا. فالتجريبيون قسم منهم من آمن بوجود المادة التي تحمل لنا هذه الأعراض والتي تحمل لنا هذه الألوان المتكسرة والأشكال المتكسرة، وقسم منهم من أنكر وجود المادة، قال ما الداعي للاعتراف مادة، الكتاب كتاب، بعد ما عدنا في الشيء اسمه صورة وشيء آخر اسمه مادة يحمل لنا هذه الصورة، بل الشيء بوجوده الخارجي، كذلك الكرسي بوجوده الخارجي، لا يوجد عندنا شيئان، يعني ليس الكرسي مركبا من شيء اسمه مادة وشيء آخر اسمه صورة، وإنما عندنا صورة فقط، لا حاجة إلى اعتراف مادة. نحن حينما نشكل في هذا الإشكال الثاني ونرد في هذا الرد الثاني، إنما نرد على القسم الأول من التجريبيين الذين يؤمنون بوجود المادة. نقول لهم يا أيها التجريبيون الذين تقولون بوجود مادة في الخارج، هذه المادة كيف أدركتموها؟ مع أنكم تقولوا أننا لا ندرك إلا الأشياء التي يقع حسنا عليها، وإلا الأشياء التي تنتقل إلى أذهاننا عن طريق الحس. نقول لكم المادة ليس شيئا محسوسا. نعم نحس بالأعراض، نحس باللون، بالشكل، بالطول، ولكن المادة التي تحمل لنا هذه الأعراض لم تنتقل إلى أذهاننا عن طريق الحس. فإذا نشكل هذا الإشكال نسجله على الشق الأول من التجريبيين الذين يقولون بوجود المادة. لا يعني هذا قد أمر عقلي، يعني المادة لا يقع عليها بصرنا، لا يقع عليها حسنا، لا نرى الظاهر، نرى العرض الخشب الذي نرى العرض، يعني ترى لون، طب هذا إذا تلون بلون آخر رؤيته تنقلب، يعني دارة نشوفه أصفر، دارة نشوفه أسود،
العقل من غير فحص يعني
من الفحص نجد أن لو جلب حصل الخشب أفحص الخشب إلى
يعني أحمق من هذا الخشب ما أعرف الخشب ما أعرف الخشب
صحيح هذا من نقول إحنا خشب. ليش يقولون المناطق أنه إحنا من نقول الإنسان حيوان ناطق؟ لا نستطيع أن نصل إلى ذاتيات الشيء وحقيقة الشيء. الناطقية في الاصطلاح اصطلحه المناطق على ذات الإنسان مثلا، وإن كان في التعبير قصور لأن ذات الشيء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الذي نقصده من المنطق، هذا الشيء الذي لا نستطيع أن ندركه، لا نستطيع أن نتوصل إليه عن طريق الحس، وإنما المادة ليست في شيء موجود، وإنما هي قابلية التحول إلى شيء آخر. مثلا هذه الخشبة حينما أتي وأحرق هذه الخشبة تتحول إلى رماد. ما الفرق بين الخشب والرماد؟ الفرق هو صورة، أنه الخشبة كانت تتقولب بقالب معين وتتشكل بشكل معين، والرماد أخذ شكلا آخر، ولكن لم ينعدم كل شيء، وإنما بقي قاسم مشترك بين الرماد وبين الخشبة. نقول هذا الرماد رماد وهذه الخشبة. ما هو الشيء المشترك بين الرماد وبين الخشبة؟ هو المادة، يعني الشيء الموجود هنا والموجود هنا. وكذلك لو قسمنا هذا الكتاب قسمين ثلاثة أقسام يتحول شكله، إلا أنه يبقى شيء محفوظ فيه. فإن قلت الخشب هذا الذي أدركته أبصارنا، طب الرماد ما هو خشب، الرماد ما هو خشب، ولكن يوجد شيء آخر لا يدرك نسميه بالمادة. هذه المادة تستطيع أن تمثلها بما يضرب بالنسبة إلى الأفعال. يقولون مثلا الفعل فيه مادة وهيئة، ضرب يضرب ضارب مضروب، وهكذا بقية التفاريق. نقول في الفعل مادة وهي عبارة عن الضاد فالراء فالباء، هذه الضاد فالراء فالباء عبارة عن المادة التي يتشكل منها الفعل، وكل صيغة تأخذها وتفرضها وتكون ثانية للصيغة الأولى فلا بد أن يحفظ فيها هذه الحروف الثلاثة الضاد فالراء فالباء. فإذا كانت هذه الحروف الثلاثة موجودة هنا وموجودة هنا وموجودة هنا، فإذا كيف ينشأ الاختلاف بين هذه الأشياء؟ كيف نفهم أن ضارب هو عبارة عن صيغة اسم فاعل، وأن مضروب مفعول، وأن ضرب بالماضي، وأن يضرب بالمستقبل، وأن أضرب للأمر؟ كيف نفهم ذلك؟ نفهم ذلك من الهيئة، من الصيغة، من نسبة هذه المادة إلى فاعل معين في زمن الماضي. فإذا نسبت إلى فاعل في زمان الماضي فمنها صيغة الماضي، مع أن المادة واحدة، ونفس هذه المادة تنسب إلى الفاعل في هذا الزمان يصبح الفعل مضارعا، وهكذا بقية التفاصيل. فإذا الاختلاف الموجود اختلاف هيئوي، اختلاف بواسطة الهيئة، مع أن المادة محفوظة في جميع هذه الصيغ وفي جميع هذه التفاصيل. غاية الأمر أن المادة هنا محسوسة وملموسة ومرئية، ولكن في هذا الشيء الخارجي ليست المادة محسوسة، وإنما يستدل على وجود المادة بأدلة عقلية صرفة محضة. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في مستقبل دراستنا لون من المساس بهذا الموضوع، وسوف نحاول أن نبرهن أيضا على وجود المادة بالطريقة العقلية. على كل حال نحن في هذه النظرة الخاطفة والسريعة نريد أن نسجل إشكالا على هؤلاء التجريبيين. الذين يؤمنون بالمادة، لأن قلنا بأن قسم منهم لا يؤمن بالمادة فهذا لا يسجل عليه الإشكال، وقسم منهم يؤمن بالمادة، نقول للذي آمن بالمادة كيف آمن بها مع أن المادة ليست شيئا محسوسا؟ هذه التفاحة ما الذي ينتقل إليك منها؟ الذي ينتقل إليك منها لونها، ينتقل طعمها، ينتقل حجمها وما شابه ذلك. أما مادة التفاحة يعني الشيء الذي يحمل هذه الأعراض، هذه الأعراض طب لا بد أن تحمل بشيء، لا بد أن يحتضنها شيء، هذا الشيء الذي يحتضن هذه الأعراض لم ندركه بعقولنا وإنما أدركناه لم ندركه بحواسنا وإنما أدركناه بعقولنا. والتركيب هو صفة كل ممكنات، يعني كل ممكن مشترك لا بد أن يتكون من مادة ومحظورة ما عدا واجب الوجود سبحانه وتعالى، فإنه لا توجد فيه مادة وصورة. لماذا؟ لأن معنى المادة هو عبارة عن التحول من شيء إلى شيء آخر. نقول في البذرة مادة وقابلية أن تكون شجرة، يعني تريد أن تصل إلى كمال لم تصل إليه بعد. النطفة فيها قابلية أن تكون إنسان، يعني تريد أن تصل إلى كمال لم تصل إليه بعد. والله سبحانه وتعالى قد استوفى جميع الكمالات وقد حصلت فيه جميع الكمالات، ولا توجد فيه فعلية مثلا أن يكون شيء آخر أو أن يحصل على كمال مترقب، لأن جميع الكمالات المفروضة موجودة في الله سبحانه وتعالى. وأما الممكن فإنه يريد أن يتصاعد، يريد أن يلبي هذا النقص الموجود فيه ويحاول أن يكون شيئا آخر، أن يتصاعد مثلا في سلسلة الوجود. فإذا الله سبحانه وتعالى محض البساطة ومحض الصراطة، ولا نتعقل فيه هذه الجهات المختلفة. الثاني أن المفهوم الفلسفي الذي يرتكز على المذهب التجريبي يعجز عن إثبات المادة، لأن المادة لا يمكن الكشف عنها بالتجربة الخالصة، بل كل ما يبدو للحس في المجالات التجريبية إنما هو ظواهر المادة وأعراضها. وأما نفس المادة بالذات أي الجوهر المادي الذي تعرضه تلك الظواهر والصفات فهي لا تدرك بالحس، فالوردة التي نراها على الشجرة أو نلمسها بيدنا إنما نحس برائحتها ولونها ونعومتها، وحتى إذا تذوقناها فإننا نحس بطعمها. ولونها العطف على ولونها نعومتها
للشمس.
يقول فالوردة التي نراها على الشجر أو نلمسها بيدنا إنما نحس برائحتها ولونها ونعومتها، فأنت كل واحد يكون بحاسة معينة، يعني إلا مثل الحاسة التي نتحسس بها ذلك الشيء، وحتى إذا تذوقناها فإننا نحس بطعمها ولا نحس في جميع تلك الأحوال بالجوهر الذي تلتقي جميع هذه الظواهر عنده، وإنما ندرك هذا الجوهر ببرهان عقلي ترتكز على المعارف العقلية الأولية كما سنشير إليه في البحوث المقبلة. ولأجل ذلك أنكر عدة من الفلاسفة الحسيين التجريبيين وجود المادة، وجود مفعول بإنكار. لأجل ذلك أي لأجل كون إدراك المادة بالعقل أنكر مجموعة من الحسيين وجود المادة، لأنه لم يتوصلوا إلى معنى المادة، المعنى الغيبي الذي نفترضه للمادة. طبعا هذا البحث بحث مفيد جدا ومهم جدا، لأننا إذا افترضنا في الشيء مادة وصورة وهذه الممكنات الموجودة في الكون أثبتنا لها مادة وصورة، حكمنا بأن هذه الممكنات وأن هذه المادة ليست أصيلة في الكون، لأنه كل من المادة والصورة أحدهما يحتاج إلى الآخر لا أقل هذا الشيء، وإذا ثبتت الحاجة في شيء فليس هو الغني وليس هو المفيق وليس هو الخالق. فإذا نستطيع أن نقصي الخالقية عن المادة بهذا الكلام، أن نقول أن المادة عبارة يعني الأمور المادية، هذه الأمور الخارجية متكونة من مادة ومن صورة، أي أن فيها نقص، أي أنها تريد أن تشبه هذا النقص، وإذا كانت ناقصة فلا تصلح أن تكون خالقة، فانتما سيأتي توضيح النقص. فالسند الوحيد لإثبات المادة هو معطيات العقل الأولية، ولولاها أي لولا هذه المعارف الأولية لما كان في طاقة الحس أن يثبت لنا وجود المادة وراء الرائحة الذكية واللون الأحمر والطعم الخاص بالوردة. وهكذا يتضح لنا أن الحقائق الميتافيزيقية ليست هي وحدها التي يحتاج إثباتها إلى اتخاذ الطريقة العقلية في التفكير، بل المادة نفسها كذلك أيضا أي تحتاج إلى المعارف الأولية. ثم ننبه إلى ملاحظة، وهذا الاعتراض إنما نسجله بطبيعة الحال على من يؤمن بوجود جوهر مادي في الطبيعة على أسس المذهب التجريبي، وأما من يفسر الطبيعة بمجرد ظواهر تحدث وتتغير دون أن يعترف لها بموضوع تلتقي عنده فلا صلة له بهذا الاعتراض. طبعا حتى من الفلاسفة الميتافيزيقيين أيضا يوجد من ينكر وجود المادة. على سبيل المثال ما نتكلم عن الذهن الآن، يعني المعلومات التي تنتقل إلى ذهن الإنسان، لا لا إحنا ما نقول أن ذهن الإنسان وقابلية الإنسان في أن يدرك الأشياء المادية، نعم هذا اللي يقولون التجريبيون، يقولون أن هذه القابلية قابلية مادية، يعني الذهن به تجاويز وهذه التجاويز بشكل معين وكل فص من فصوص الدماغ له وظيفة معينة، فكما تمارس مثلا المعدة وظيفتها في هضم الأكل كذلك يمارس الدماغ ممارسة مادية مثلا التقاط الصور والحكم على الأشياء. نحن نرفض هذا مع إقرارنا بما توصل إليه العلم من وظيفة الدماغ، إلا أننا نضفي على الدماغ وظيفة غيبية، وظيفة أخرى، تلك الوظيفة هي وظيفة متعالية على الحس وأعلى وأرفع مستوى من الخير. ننتقل إلى الرد الثالث على هذا المذهب والمسلك التجريبي. ونستعين في هذا الرد الثالث بمفهوم الاستحالة، والاستحالة هي عدم إمكان وجود الشيء. ونفرق بين الاستحالة وبين الإمكان. أولا لا بد أن ننبه أن الإمكان ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون إمكانا فعليا وإما أن يكون إمكانا منطقيا. الإمكان الفعلي مثل الإنسان، الإنسان ممكن الوجود ولكنه ممكن بالإمكان الفعلي، أي هو موجود فعلا وموجود خارجا، يعني الإنسان من الممكن أن يوجد ومن الممكن أن يعدم، وهو متساوي من السائل الوجود والعدم ولكنه موجود فعلا وموجود خارجا. الإمكان المنطقي هو عبارة عن الممكن الذي تتساوى نسبته أيضا إلى الوجود والعدم ولكنه ليس موجودا فعلا، كما لو قلنا مثلا إنسان ذو ثلاثة رؤوس، قد ممكن أن يكون الإنسان ذو ثلاثة رؤوس ولكن موجود فعلا إنسان ذو ثلاثة رؤوس؟ لا، غير موجود. ولكن في عالم الإمكان الذهني ممكن بالفعل هو ما موجود، ولكنه بالإمكان المنطقي، بالإمكان الذهني، بالإمكان العقلي من الممكن أن يكون موجودا ولا استحالة فيه. هذا بالنسبة إلى الإمكان. يوجد عندنا شيء نسميه الاستحالة أو نسميه الامتناع في مقابل الوجود. الاستحالة تعني عدم إمكانية وجود الشيء أبدا، مو مثل الإنسان ذو ثلاثة رؤوس، هناك يمكن أن يكون هناك إنسان ذو ثلاثة رؤوس. أما في الاستحالة فنقول لا يمكن أن يكون ذلك الشيء موجودا، كما في قولنا واحد زائد واحد لا يمكن أن تساوي ثلاثة ولا يمكن أن تساوي أربعة، لا يمكن، يستحيل يعني. ولا نتصور أبدا ولا يتطرق إلى مخيلتنا أبدا ولا إلى أذهاننا أبدا أنه من الممكن أن يكون واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، بل واحد زائد واحد يساوي اثنين وكفى. فإذا يستحيل أن يوجد مثلا هكذا حب، ويستحيل أن يوجد عندنا مثلث ذو أربعة أضلاع أو مربع له 5 أضلاع مثلا، لا يمكن. أو أن يوجد عندنا قطر لدائرة أكبر من محيطها، يستحيل، يستحيل ذلك. هذه الأحكام نستطيع أن نقول إنها مستحيلة ولا يمكن أن تحدث يوما ما. أما بالنسبة إلى الأحكام الأولى التي قلنا بأنها ممكنة بالإمكان المنطقي، فمن الممكن للعقل أن يتصور وقوعها، ففيها نوع من المرونة وفيها نوع من المصداقية التي تقبل التحقق. أما بالنسبة إلى 1+1=3 فهو حكم مستحيل ولا يمكن أن يقع أبدا. على كل حال، ماذا نريد أن نتوصل من خلال هذا الكلام؟ نريد أن نقول أن الاستحالة مفهوم عقلي محض ومفهوم ذهني محض لا علاقة له بالتجارب. حينما حكمنا بأن 1+1 لا يمكن أن تساوي 3، هذا ما جربنا بالخارج فتوصلنا إلى معرفته، وإنما هو حكم عقلي مجرد. نقول للتجريبيين، كيف حكمتم باستحالة بعض الأشياء؟ أنتم تقولون هذا مستحيل، هذا قولكم مستحيل، كيف توصلتم إليه؟ تقولوا هذا الشيء مثلا لم يظهر في تجاربنا، صحيح نقبل منكم هذا الشيء لم يظهر في تجاربنا، ولكن قولكم هذا مستحيل كيف حكمتم عليه مع أنكم لم تجربوا جميع أفراده؟ والاستحالة ليست حكما خارجيا، ليست حكما حسيا حتى تقولوا مثلا بأنها واقعة. مثلا تقولون إذا انضم الهيدروجين إلى الأكسجين يستحيل أن يكون حامض الكبريتيت مثلا. نقول لكم كيف حكمتم بهذه الاستحالة؟ كيف تقولون مستحيل هنا؟ هل جربتم كل هيدروجين مع كل أكسجين بواسطة التجارب الخارجية ثم حكمتم؟ لا، لم تجربوا ذلك، وإنما الاستحالة حكم عقلي. إذا لم يظهر شيء بالتجربة لا يعني أنه مستحيل أن يتحقق. نعم، إذا لم يظهر بالتجربة يعني أنه لم يظهر في ظروف هذه التجربة الجزئية الخارجية. أما الحكم باستحالته أبدا ومطلقا فكيف تقولون به؟ بل قد يقال أنه حتى لو افترضنا وجود سكان في كواكب أخرى غير كوكب الأرض أيضا نحكم بهذه الأحكام، نحكم بأن 1+1=2، ولا يمكن أن تختلف مثل هذه المعادلات، لأن العقل البشري يتفق على وجود هذه المعلومات. والإنسان الذي كان في غابر الأزمان يعيش في تلك الأزمنة الغابرة يتوافق مع الإنسان الذي يعيش في آخر عهد من عهود البشرية وفي آخر مرحلة من مراحل رقي البشرية، في أنه توجد معارف متفق عليها بين ذلك الإنسان الأول وبين هذا الإنسان الأخير، وهي هذه القضايا، قضايا يحكم الإنسان باستحالتها في كافة أطواره وفي كافة أدوار وجوده. إذن السؤال الذي نثيره في وجه التجريبيين أن الحكم باستحالة بعض الأشياء، كيف توصلتم إليه مع أن الاستحالة ليست مفهوما تجريبيا وليست مفهوما حسيا وإنما هي مفهوما عقليا؟ وإذا شئتم أن نتوسع في عرض هذه الفكرة نذكر هذين المثالين، وأعتقد تطبيق العبارة لعله ينفع المفجر وقت توضيق العبارة. المهم أن نقول أنه عندنا أمثلة، لو قلنا يوجد بشر في المريخ مثلا، أو يوجد، خذ هذا المثال، يوجد إنسان يتمكن من الطيران لمرونة في عضلاته، وقلنا 1+1=3، هذه القضية يتمكن الإنسان من الطيران لمرونة في عضلاته قضية من الممكن أن نتعقلها. صحيح هي ما واقع فعلا، ماكو إنسان طار وماكو عضلات مرنة إلى درجة أنها تجعل الإنسان يطير، ولكن من ناحية إمكانية ممكن، ليس شيئا مستحيلا نحكم عليه بالاستحالة القاطعة، لا ممكن، ممكن أن نتعقل ذلك. وأما إذا قلنا 1+1=3 هذا ما ممكن. وأفضل مثال، فيما لو وفد علينا قوم من منطقة نائية، مثلا أتانا قوم من الهند قالوا لنا مثلا في بلادنا وجدت قطعة من الحديد لا تتمدد بالحرارة، هنا نصدق أو لا نصدق؟ إذا كان العدد كبير مثلا متواتر، هل نقار أتوا خبرونا قالوا بأنه وجدت عندنا قطعة من الحديد لم تتمدد بالحرارة، ممكن أن نصدق؟ وجد عندنا إنسان مرنا عضلات مثلا يدي حتى تمكن من الطيران، ممكن أن نصدق بذلك، يعني هذا الحكم مو مستحيل.
لا صارت لأن الطيران يعرض، كيف نصدق هذا؟ اللي ليش يعرض؟
بالإمكان، يعني أنت لو جربت عقلك عن هذه القضايا كلها وحاولت أن تتصور إنسان يطير، يستحيل يعني يصدق إنسانيته؟ لا يصدق بإنسانيته، يعني من الممكن أن يطير، نصدق بهذا. أما لو نفس العدد جاء وقال لنا ألف نفر، قالوا لنا في قريتنا في مدينتنا واحد زائد واحد يساوي أربعة، نصدق؟ لا يمكن أن نصدق، مهما تكاثر العدد ومهما بلغ العدد لا يمكن أن نصدق، لأن هناك فرق في هذه القضايا. أو يقولوا لنا عندنا مثلث له أربعة أضلاع، لا يمكن أن نصدق، لأن هذه القضية لا تقبل التشكيل. في مثلا بلدتنا قطر الدائرة أكبر من مفيقها، هذا ما ممكن، يعني هذه الأمور لا يمكن أن نصدق بها لأنها قضايا مستحيلة. فنحن نقول للتجريبين كيف حكمتم باستحالة هذه الأشياء؟ نقرأها لحتى نخلص من تجريبين محسن شخص. الثالث أن الفكرة لو كان محدودا في حدود التجربة ولم يكن يملك معارف مستقلة عنها لما أتيح له أن يحكم باستحالة شيء من الأشياء مطلقا، لأن الاستحالة بمعنى عدم إمكان وجود الشيء، مو عدم وجود الشيء، لا عدم وجود الشيء شيء وعدم إمكان وجود الشيء شيء آخر، عدم وجود الشيء ما موجود، يجوز يوجد مثلا بالمستقبل، أما عدم إمكان الوجود ما ممكن أن يوجد، هذا حكم عقلي مطلق. نعم ممكن أعيده، يعني لا يمكن أن يكون هناك شيء، هذا أيضا قسم مستحيل، لأن الاستحالة بمعنى عدم إمكان وجود الشيء ليست مما يدخل في نطاق التجربة، ولا يمكن للتجربة أن تكشف عنه، وقصارى ما يتاح للتجربة أن تدلل عليه هو عدم وجود أشياء معينة، لكن عدم وجود شيء لا يعني استحالته، فهناك عدة أشياء لم تكشف التجربة عن وجودها بل دلت على عدمها في نطاقها الخاص، ومع ذلك فنحن لا نعتبرها مستحيلة ولا نكتب عنها إمكان الوجود كما نكتبه عن الأشياء المستحيلة. فكم يبدو الفرق جليا بين اصطدام القمر بالأرض، قد يمكن أن يصطدم لو ممكن، فهو ما واقع بس ممكن بالإمكان يجي القمر يصطدم بالأرض ممكن، أو وجود بشر في المريخ، طبعا هذا قبل أن تثبت التجارب أنه لا يوجد بشر في المريخ بس من ناحية إنسانية يوجد، أو وجود إنسان يتمكن من الطيران بمرونة خاصة في عضلاته من ناحية، هذه الأمثلة من ناحية، وبين هذه أمثلة أخرى مثلث، وجود مثلث له أربعة أضلاع هذا مستحيل، ووجود جزء أكبر من الكل، أكبر غرفة في البيت أكبر من البيت بالخير يعني، هذا ما مستحيل، ووجود القمر حال انعدامه من ناحية أخرى، يعني القمر هم موجود هم معدوم في نفس الوقت، هذا ما ممكن، يعني اجتماع الوجود والعدم، فإن هذه القضايا جميعا لم تتحقق ولم تقم عليها تجربة، يعني لا القضايا الأولى الثلاثة الأولى ولا هذه القضايا الثلاثة الأخيرة كلها ما قامت عليها تجربة، فما الفرق بينها؟ نسأل التجربة، يقولون هذه مستحيلة، نقول لهم كيف حكمتم الاستحالة؟ الاستحالة مش شيء تجريبي، مش شيء حسي، وإنما هي شيء عقلي. فلو كانت التجربة هي المصدر الرئيسي الوحيد للمعارف لما صح لنا أن نفرق بين الطائفتين، لأن كل هذه الأشياء ما ظهرت في التجربة، لأن كلمة التجربة فيهما معا على حد سواء، هذه لم تظهر بالتجارب وهذه لم تظهر بالتجارب، وبالرغم من ذلك فنحن جميعا نجد الفرق الواضح بين الطائفتين، فالطائفة الأولى لم تقع ولكنها جائزة ذاتية، وأما الطائفة الثانية فهي ليست معدومة فحاسب بل لا يمكن أن تنجد مطلقا، فالمثلث لا يمكن أن يكون له أضلاع أربعة سواء اصطدم القمر بالأرض أم لا، يعني وقعت هذه الحقيقة الثانية أو لم تقع هذه الحقيقة الثانية، وهذا الحكم بالاستحالة لا يمكن تفسيره إلا على ضوء المذهب العقلي بأن يكون من المعارف العقلية المستقلة عن التجربة، وعلى هذا الضوء يكون التجريبيون بين سبيلين لا ثالث لهم، فإما أن يعترفوا باستحالة أشياء معينة كالأشياء التي عرضناها في الطائفة الثانية، مثلا يقولون ماكو عندنا مثلث له أربعة أضلاع، ما يصير الواحد زائد الواحد يساوي ثلاثة، إذا حكموا بالاستحالة نقول حكمكم هذا يعني من جيب معارف أولية، وإذا ما حكموا وهذا خلاف الظاهر، لأن عنده في الفرق جليا بين الطائفتين، وإما أن ينكروا مفهوم الاستحالة من الأشياء جميعا. فإن آمنوا باستحالة الأشياء كالتي ألمحنا إليها كان هذا الإيمان مستندا إلى معرفة عقلية مستقلة لا إلى التجربة، لأن عدم ظهور شيء في التجربة لا يعني استحالته، يعني عدم وجوده في ضمن هذه الظروف الخاصة. وأما أنه مستحيل ولا يوجد أبدا هذا ما لا تستطيع التجربة أن تكشف عنه. وإن أنكروا مفهوم الاستحالة فهذا يعني أنه ينكرون مبدأ عدم التناقض، ما هو مستحيل، يعني الوجود والعدم من الممكن أن يجتمع. نقول لهم إذا فكرتكم صحيحة وخاطئة في نفس الوقت، يعني سوف ينسكوا جميع العلوم، لأنهم إذا أنكروا مبدأ عدم التناقض لا يبقى أساس للعلم بأننا نشكك في كل قضية. يقول وإن أنكروا مفهوم الاستحالة ولن يقروا باستحالة شيء مهما كان غريبا لدى العقل فلا يبقى على أساس هذا الإنكار فرق بين الطائفتين اللتين عرضناهما وأدركنا ضرورة التفرقة بينهما. وإذا سقط مفهوم الاستحالة لم يكن التناقض مستحيلا، أي وجود الشيء وعدمه وصدق القضية وكذبها في لحظة واحدة، وجواز التناقض يؤدي إلى انهيار جميع المعارف والعلوم وعدم تمكن التجربة من إزاحة الشك والتردد في أي مجال من المجالات العلمية، لأن التجارب والأدلة مهما تضافرت على صدق قضية علمية معينة كقضية الذهب عنصر كثير فلا يمكننا أن نجزم بأنها ليست كاذبة، التناقض جائز ما دام من الممكن أن تتناقض الأشياء وتصدق القضايا وتكذب في وقت مع. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.